يعني ذلك العلة المعلومة هو عندها المعلومة هذا. إيه لأنك تفكر المعنى الله معنى الله نعم.
فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة، قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل ألا علة سواها المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد يظهر الإحالة على غيرها.
إذا تظهر وقد تظهر الإحالة يظهر ما يجوز وجهها نعم يجوز وجهها لأن التأنيث هنا غير معنوي نعم لا والله يتوافق الأصل والظاهر مزيدة عندنا نعم.
ومن صورهما ما إذا وقعت نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسة عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه.
نصف عندنا
والأصل عدم وجود مغير غيرها، وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه طاهر من مسألة الطير الآتية والأولى أولى لأن
عندنا أنه طاهر من نفاق السجلاتية لأن ماذا الأولى أولى نفاق السجلاتية هو أولى كان عندي بالمطبوعة والأولى أولى لكن شاطبنا عليها ونمسحنا هذه على نسخة خطية اللي عندي هذه نمسحها على نسخة خطية وان عندك ايش انا مثل السليم او لا يعني معناه اننا نفس النسخه واولى نعم لا واولى ما تعرف لكن والاولى اولى تخالفه ايش وجل من مساله الصيد الاتيه هو اولى اي نعم وأولى وخلوها نصفة الأولى أولى اشتب عليها نعم فيه نخل لا حد أن الأولى أولى ما قبلها واو يعني تأثر الكل الجنة هذه كلها وقال وأولى بدل والأولى أولى اكتبوا وأولى بس الآن شغل العبارة يقول وجه آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآسية وأولى هذه نصفة صحيحة نصفة ثانية صحيحة أنه طاهر من مسألة الصيد الآسية فقط النصفة الثالثة من مسألة الصيد الآسية والأولى أولى هذه غلط هذا غلط ما يستقيم فيها كلام مش الأول
أولى
لا عندنا والأولى عندنا والأولى طيب كلها احسبوها والأول أولى اشتبوا عليها وقته بدلة وأولى وليس بعد مؤكدة لأن في بعض النسخ ما فيها وأولى فعندنا الآن الصحيح نسختان وهما من مسألة الصيد الآتية هو أولى، ومسألة ثانية من مسألة الصيد الآتية لأن الأصل هذه هو أولى.
لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك.
طيب شيخ الآن نطبق هذه الصورة على القاعدة. إذا وجدنا، لأن لابد نفهم القاعدة، هذه لابد منها. إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، أثرا معلولا لعلة، معنى معلول لعلة يعني أثرا سببه ظاهر، وجدنا هذا الأثر معلول لعلة يعني وجدناه لسبب معلوم، نعم، ووجدنا في محله علة صالحة له، علة ثانية يعني في نفس المحل وجدنا علة ثانية صالحة أن تكون هي العلة، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ فيه خلاف. هذا ماء سقط فيه نجاسة، شاهدناها، النجاسة علة للتنجيس ولا لا؟ معلومة، علة معلومة للتنجيس، يتنجس بها الماء. تركنا هذا الماء ثم جئنا بعد مدة ووجدناه متغيرا، لكن هذا التغير يحتمل أنه من النجاسة التي كانت معلومة عندنا، ويحتمل أنه من شيء آخر طارئ غير النجاسة. عرفتم؟ هل نحيل الحكم على العلة المعلومة لنا وهي النجاسة، أو نحيل الحكم على العلة الثانية اللي يحتمل أن تكون هي المؤثرة؟ ها؟ فيه خلاف. شوف الآن صورة المسألة، تقول إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب. لماذا؟ إحالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، يعني إحالة للحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة. والأصل عدم وجود مغير غيرها ولا لا؟ الأصل ما وجد غير النجاسة هذه. في احتمال ان جاء شيء اخر جديد وسقط في الماء وتغير به ولا لا؟ نعم، لكن الاصل ان الاصل معلوم. مثاله وجدنا روث حمار سقط في هذا الماء، لكن ما علمنا ان تغير، بعد مدة جئنا وجدنا انه متغير بروث، لكن ما ندري هو روث الحمار اللي احنا علمنا أو أنه روث بعير، روث البعير طاهر. فهل نقول إن الأصل أنه لم يتغير إلا بالعلة المعلومة وعلى هذا يكون نجسا، أو نقول يمكن أن يكون متغيرا بالعلة الأخرى وهي روث البعير وهي طاهرة فيكون طاهرا؟ المذهب عند الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله يحال الحكم على إيش؟ على العلة المعلومة، لأن الأصل عدم وجود غيرها، الأصل عدم وجود غيرها، فنحيل على العلة المعلومة. في رأي آخر يقول ما دام فيه احتمال ما نحيله عليها، لأن ما عندنا يقين الآن قطعا، يمكن أن يكون تغير بعلة أخرى، ويقول بعض المتأخرين خرج وجه آخر من مسألة الصيد. مسألة الصيد هي أن الإنسان إذا رمى صيدا وغاب عنه ووجده بعد يوم أو يومين، وجده ميتا وليس فيه إلا أثر سهمه، هل يكون حلالا أو حراما؟ حلال، هو حلال، مع أن في احتمال أنه مات بغير السهم، يمكن أن هذا الطائر لما أنه عجز عن الطيران بسبب السهم، مات من الجوع ولا من الظمأ، فيكون حراما في احتمال. لكننا نحيل على إيه؟ على السبب المعلوم. طيب لو وجدته غريقا في الماء، ها؟ لو وجدته غريقا في الماء أما رميت صيدا راح الصيد غاب عني، صلى ركعتين ثم وجدت غريقا في الماء، هل يحل ولا لا؟ نعم لا يحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدري الماء قتله أم سهم. لكن إذا علمت أن الذي قتله سهم، عرفت أن السهم ضربه في قلبه ولا يمكن أن يحيى بعده، فنعم فهذا يحل، لأن التعليل الذي علل به الرسول عليه الصلاة والسلام قد زال. نعم. ومتى تصيد ستأتي إن شاء الله، هذا اللي كنا نقول. وفي أيضا وجه آخر الذي خرج بعض المتأخرين، قال لأن الأصل طهارة الماء فلا تزول بالشك. هو عندنا شك الآن، وش الشك اللي عندنا؟ يحتمل نعم أنه متغير برأس الحمار أو برأس البعير، فعندنا شك، لكن الأصل أنه ما تغير إلا بما هو معلوم. هنا. طيب.
ومنها ما إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر أو ملاعبة ونحوهما، ثم نام واستيقظ ووجد بللا.
من تفكر نحوهما يصلح ظهر يصلح هذا الشيء، يعني نذكر شيء أي. نعم. ها إيه نصح عندنا من تفكر ومن تفكير. نعم.
ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه منيا ولم يذكر
منيا
لم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما
حلما
ولم يذكر حلما. فإن الموصوف عن أحمد رحمه الله أنه لا غسل عليه إحالة للخارج على السبب المتيقن، وهو المقتضي لخروج المذي، لأن الأصل عدم وجود غيره، وقد تيقن وجوده. وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى بوجود الغسل.
فهمين هذه؟ وهذه تقع كثيرا، يستيقظ النائم من نومه ويجد بللا، ويشكل عليه أنه مني أو مذي، فما هو الأصل؟ نعم، هل نقول الأصل عدم وجوب الغسل فلا يجب الغسل إلا بيقين؟ هذا هو الأصل، ما يجب الغسل إلا بيقين. ولكن يقولون إن الاحتياط أن تغسل ما أصابك منه وتغتسل، تغسل ما أصابك منه لاحتمال أن يكون مليا، وتغتسل لاحتمال أن يكون منيا، فتجمع بين الأمرين. أما إذا وجد سبب ظاهر يمكن إحالة الحكم عليه، مثل أن يتقدم نومه ملاعبة أو تفكير ثم ينام على ذلك ولا يذكر احتلاما في نومه، فإن الحكم يحال على ما تيقنه من قبل، وهو ما تيقنه الملاعبة والتفكير، لأنه هي التي يخرج بصدرها المذي بعد هبوط الشهوة. وعلى هذا فيجب عليه أن يغسل ما أصابه ويغسل ذكره وأنثيه، ولا يجب عليه الغسل إحالة على هذا السبب المعلوم. أما إذا تيقن أنه مني فالأمر ظاهر، يجب عليه أن يغتسل لأنه تيقن. وقد ينام الإنسان ويحتلم ولا يذكر احتلاما، والشارع علق الحكم على أي شيء؟ على رؤية الماء. إينا. والغالب أن فيه زمير، لكن مو في كل أحد، أي مو في على كل أحد. ها؟ كيف يعني؟ تفكير. نعم، نفس الشيء، مثل مداعبة.
ومنها لو جرح صيدا جرحا غير مرحم ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه، فهل يحل أكله؟ على روايتين أصحهما أنه يحل.
هل يحل أكله؟ يعني يحل أحسن. نعم،
أصحهما أنه يحل لحديث أبي بن حاتم، والثانية لا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أصليت ودع ماء الميت. ولذلك تسمى مسألة الإسماء والإلماء. وفي رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف، وعلل بأن هوام الليل كبيرة، فكأن الظاهر هنا وهو وجود سبب آخر حصل منه الزهوق قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السهم له.
طيب، هذه المسألة مفهومة لكم؟ جرح الصيد جرحا ايش؟ غير موحد، ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه، هل يحل أكله أو لا؟ الموحي يعني معناها المميت، الجرح الموحي يعني المميت الذي يقتل فيه. طيب، إذا قلنا بأنه يحل فإننا أعملنا إيش؟ السبب المعلوم، العلة الظاهرة، وهو أنه لم يمت بغير هذا السهم، لأن احتمال أنه مات بغيره وارد، لكوش الأصل أنه مات بهذا السهم فيكون حلالا، لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأكل إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمك. طيب، وإن كان موحيا الجرح فإنه أبلغ، إذا كان جرح موحيا فهو أبلغ، يكون حله أوضح. في رواية ثانية عن أحمد إذا قال أهل المذاهب رواية فهم يعنون عن إمام المذهب سواء الحنابلة أو غيره، في رواية ثانية على أنه لا يحل لأثر ابن عباس الذي ذكره، ولكن هذه الرواية ضعيفة لأنها مخالفة للحديث. في رواية ثالثة التفصيل لأنه إن غاب عنك ليلة لم يحل، وإلا لو وجدته في نهارك حل. تعليل هذه الرواية يقول: لأنه في الليل تكثر هوام، ربما إن مثلا أصابه شيء من هذه الهوام فمات به، فنحن في شك هل مات بالسهم أو مات بهذه الهوام، فلا يحل. لكن هذا أيضا ما دام الحديث الذي أشار إليه المؤلف ضعيف، ما دام الحديث ضعيفا فإن نأخذ بالحديث الصحيح حديث علي بن حاتم وهو أوسع وأيسر. نعم.
ومنها لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موحي ثم غاب عنه ثم وجده ميتا فهل يضمنه كله أو حرش الجرح على وجهين؟ وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش الجرح فقط لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة.
يبين لي بناء القاعدة المحرم يحرم عليه الصيد، أولا هذا محرم جرح صيدا جرحا غير موحشن وغاب الصيد ثم وجده ميتا، هل يضمنه أو يضمن أرش الجرح فقط؟ ها؟ يضمنه كله، لأن الأصل أنه لم يمت إلا بسهمه. وأما الوجه الثاني يقول لا يضمنه لأن الأصل براءة الذمة، فنقول نعم الأصل براءة الذمة وأن الإنسان ما يضمن إلا إذا تيقن سبب الضمان، لكن هذا الأصل عورض بماذا؟ بظاهر، عورض بظاهر وهو أن الظاهر أنه مات بهذا السهم، والصحيح أنه يضمن لكن على القول بأنه يضمن أرش الجرح فقط كيف نعمل؟ نقول مثلا هذا الصيد ماذا يساوي لو لم يكن مجروحا، وماذا يساوي لو كان مجروحا؟ قالوا يساوي إذا كان غير مجروح 5 دراهم، وإذا كان مجروحا 4 دراهم، ماذا يكون الضمان عليه؟ درهم واحد، يكون الضمان درهما واحدا فقط، والله أعلم.
بسبب غير سراية جرحه، فأنكر الولي فالقول قول الولي مع يمينه، ولم يحكي أكثر الأصحاب في ذلك خلافا إحالة للزهوق على الجرح المعلوم. وبمجرد أنه إما تعقيب الجرح فالقول قول الولي، وإن مات بعد مدة ينجمل الجرح في مثلها، فإن قامت بينة بأنه لم يزل غمنا من الجرح حتى مات فكذلك، وإلا فالقول قول الجاني. وفيه وجه آخر أن القول قول الولي.
الصواب الأول حالة الحكم على السبب المعلوم، واضح؟ هذا مثلا إنسان جرح شخصا جرحا غير قاتل، ثم إن هذا الرجل المجروح مات، فادعى ولي المقتول أنه مات بهذا الجرح، وادعى الجارح أنه مات بسبب آخر، فمن القول قوله؟ القول قول الولي، لأن لدينا سببا معلوما، والسبب الثاني معلوم ولا لا؟ غير معلوم، والأصل عدمه أو الأصل وجوده؟ الأصل عدمه. نعم. ومثل ذلك لو أن أحدا أكل ثم وكل ثم نعم ومات، ودع الأولياء أنه من السم الذي استيقظ، وقال الساقي السم ليس منه، الله يتوكل أنت حين موتي، ربما مات هذا في منامه. نقول الأصل أنه من السم، يعني هو السبب المعلوم، الأصل من السم لأنه هو السبب المعلوم. ومثل ذلك لو أن الأم استيقظت ووجدت أن جنينها في حضنها تحت الحضن ميتا، وجاءت تسأل هل مات من الله يعني غير هذا السبب أو مات بهذا السبب، نقول إنه مات بهذا السبب في حالة للحكم على الشيء المعلوم. نعم.
وإن
على قول بوجود الأمين احتمال أن يكون مات بسبب آخر يعلمه الولي وكتمه. نعم.
ومنها لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين؟ أحدهما نعم، لأننا لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين، فيحال اللحوق عليه فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة. والثاني لا، لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة. ومنها
واضح ما هو واضح أقول إنه واضح مساك الآن هم الآن إلى جاني سهرهم إلى وقع أن علمتم إن شاء الله. نعم.
ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه فهل يحكم له به على وجهين؟
تقول عنده تقول أيضا واضح تقول البينة يعني لا ماشي اختلاف ما
يبقى. فهل يفهم به على وجهين؟ رجح الشيخ مجدين أنها إن شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه حكم له بالولد، فإن لم يكن كذلك بأن شهدت أن هذا ولد هذه الأمة وأن أمه ملك له لم يحكم له بالولد. ومنها لو قال رجل هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك ودعت امرأة أخرى فهو ابن الرجل وهل ترجح زوجته على الأخرى على وجهين؟ أحدهما ترجح لأن زوجها أبوه والظاهر أنها أمه، والثاني يتساويان لأن كل واحدة منهما لو انفردت لو لحق بها فإذا اجتمعتا تساوتا ذكره في المغني. ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري
ودع زوجته ذلك قال نعم هذا ابني هذا ابنه مني نعم ودعته اخرى امرأة اخرى غير زوجته فهو ابن الرجل لانه ادعاه، لكن هل يكون ابن لزوجته ولا ابن للاخرى؟ هذا رجل عنده زوجة واحدة وقال هذا ابني من زوجتي وقالت الزوجة نعم هذا ابنه مني. فالآن الرجل ادعى والمرأة ادعت، لكن دعوى المرأة عارضها دعوى المرأة الأخرى قالت لا هذا ابني أنا وهي زوجة له، لكن تقول هذا ابني لأنه وقعها تشوفها مثلا
من
الرجل هذا. يقول المؤلف رحمه الله إنه يقول لزوجته لأن عندنا سبب من ظاهر وهو الزوجية فيقدم على ما يحتمله دعوة مرأة الثانية من وصف الشبهة ونحن ما هي زوجته لكن هي تقول إنه لي، فإذا قالت إنه لي وهو محكوم بأنه للرجل صار لها بوصف الشبهة مثلا إنسان قدر امرأة الشبهة تظن أنها زوجة مثلا فإذا أتت بولد صار ولد له وولد لها أيضا. يتساويان بمعنى يتساويان في الدعوة
الزوجة والمرأة، وحينئذ لا بد من وجود مرجية غير مكة الزوجية، ينظر إلى وجود مرجية. المنفرد معروف، لو قال واحد مننا انه انه ابني والثاني ما قال ابنه ابني يلحق بها لا اشكال فيه. نعم. لا ابدا، لان الزوج الان يقول هو ابني من زوجته، وليس ربما انه تاخذ الولد هذا، ربما تاخذ من الزوجه، ما دام عندنا سبب ظاهر وهو الزوجيه فإنه مقدم على احتمال الذي ليس بظاهر وهو احتمال وضع الشبهة.
ما يعلم هذا
الشبهة، يعلم أن هذا أجل كيف؟ وضع زوجته وحملت وجاءت بالولد وقال هذا ابني من زوجتي، وجاءت مرة ثانية قال أبدا هذا ابني أنا. نعم من هذا الرسل؟ نعم من يقول مهندس؟ مدام عندنا زوجية وهي سبب للوضع سيتقدم على وضع الشبهة. نعم.
ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدق بالمشتري أنها تصير أم ولد للبائع وينبثق البيع. نص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا، وذكره أبو بكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقه المشتري على ذلك.
نعم ذكره أبو بكر،
ذكره
القاضي في خلافه، لأن عندنا أحسن وذكره، ولا عندك خالد؟ كيف اللي جنبك هذه؟
لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وقت حاصل منه في زمن العدة، فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟ على روايتين، أصحهما لحوقه لأن الفراش لم يزل بالكلية
لم يزل بالكلية
فإحالة الحبل عليه أو لا؟ عندك حالة
هي حالة الحبل عليه أو لا؟ كحالة الصلب النكاح،
فإحالة الحبل عليه أو لا كحالة الصلب النكاح. وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجهين؟ أصحهما وهو الموصوف أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، ذكرها صاحب المحرر فيه، وأما شكل توجيهها
وأشكلت فيه. لا إيه صلح وأشكل توجيهه. جزاك الله خيرا. نعم ذكرها فعل محرر فيه.
ذكرها صاحب المحرر فيه وأشكل توجيهها على الأصحاب، فقد أفردنا لها جزءا.
من هو صاحب المحرر؟ هو مجد الدين. ومن هو مجد الدين؟ هو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى الآن عند عبد الله واشكل.
هل يشكل على الفاضل ما ينبغي مجد الدين؟
والله فيها لكن عجيبين استعملون دائما حتى العلماء فقيه الدين ايضا. لكن هم ما يرجع هنا الظاهر ما يرجع نعم اي شمس الدين شمته الدين مثل اللي يقولون هل حماك قدموا على الوالي قال من القوم قالوا أهل حماك حماك الله فقدم أهل حمص عليه فقال من القوم قال أهل حمص حمصك الله
ومنها أنه يجوز استيفاء الحق للمال الغريب إذا كان
أنت فهمي المثل الأخير هذه مهمة مثل مطلقة الرجية إذا ولدت ولدا لا يمكن الحق بالمطلق إلا بتقدير وضع الحافل منه في ثمن العدة يعني بأن ولدت لأكثر من أربع سنين منذ فارقها ولأقل من أربع سنين منذ انتهت العدة بناء على مثل الحمل أربع سنين هذه المرأة مطلقة رجعية نعم طلقها زوجها ثم ولدت طلقها زوجها مثلا في أول يوم من محرم في أول يوم من محرم عام 1400 ثم ولدت في عاشر من محرم سنة 1400 هو 1500 شلون إن نظرنا إلى الطلاق وجدنا أن المدة التي بين الطلاق وبين وضع الحمل أكثر من 4 سنين فلا يلحق الولد به وإذا نظرنا إلى مدة الرجعة وجدنا أن المدة التي بين الولادة وبين انتهاء العدة أقل من 4 سنين فيلحق الولد به إذا ألحق الولد به فهل نقول إنه لما ألحقنا الولد لازم من ذلك الحكم باسترجاعها لأنه لا ولد إلا من جماع والإنسان إذا جامع زوجته الرجعية فذلك رجع على المذهب سواء نوى الرجوع أو ما نوى المؤلف يقول فيه وجهه والذي يظهر أنه كما سبق لنا في دراسة الفقه أن الوطأ لا يكون رجع إلا بنيته إذا نوى أنه رجع فهو رجع وإلا فلا شيء إلا هذا بناء على المذهب أما إذا قلنا أنها لا تحدد وأنها قد تبقى 4 سنين 5 سنين إلى 10 سنين فلا يرجع لنا هذا
إذا
فعلنا شيء راجع بالنية فهل يجوز له أن
وإذا
قلنا تقليد بدون نية إيه ما يجوز إعطاءها بدون نية
ومنها أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر وحال الأخذ عليه ولا يجوز إذا كان السبب خفيا هذا هو ظاهر المذهب فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وللغير إذا نزل بالقوم فلم يكروه
بقوم نكرا لأن ال قد لا تفيد التعريف كما في قوله ولقد أمروا على اللئيم يسبني أي على لئيم يسبني
وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف لأن السبب إذا ظهر لم ينسب أصل إلى خيانة
لم ينسب الآخذ الآخذ لم ينسج الآخذ صح
لأن السبب إذا ظهر لم ينسب الآخذ لم ينسب الآخذ بل يوحى إلى خيانة أن يحال عقله على السبب الظاهر بخلاف ما إذا قبل فإنه ينسب بالآخذ إلى الخيانة.
واضح؟ الفرع هذا واضح؟ طيب يجوز استيفاء الحق من الغريم إذا كان السبب ظاهر ولا يجوز إذا كان السبب خفيا. مثال السبب الظاهر النفقة، فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما لا يعلمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها، وقد أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السبب ظاهر وهي أنها زوجته، وزوجته لا بد أن ينفق عليها، فإذا أخذت ما نسبت إلى الخيانة. وش حال السبب عليه؟ على الحق الزوجية. وكذلك الضيف، نزل رجل في قوم ضيفا عليه وعين يضيفون، فوجد من طعامهم طعاما وأخذه وقضى به نهمة، يجوز ولا لا؟ يجوز. سبب، لأن السبب ظاهر، فإنه يستحق هذا الأكل مثلا. لماذا؟ بالضيافة. أما إذا كان السبب خفيا فإنه لا يجوز، كما لو كنت تطلب زيدا 100 درهم فجحدك وما عندي شيء وأنت ما عندك بينة، فهل يجوز أن تأخذ من ماله مقدار ما تطلبه؟ لا، لأن السبب خفي غير ظاهر، هذه معاملة بينك وبينه، ولا نعلم أن بينك وبينه سببا يقتضي أن تأخذ من ماله. وهذا القول هو القول المتوسط، والدليل على هذا القول، أما إذا كان السبب ظاهرا فدل عليه حديث هند بنت عتبة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان. وأما إذا لم يكن السبب ظاهرا فدليله قوله عليه الصلاة والسلام: أدِّ الأمانة إلى ما ائتمنك ولا تخل من خانك. نعم، قياسا على الزوجة لأن السبب ظاهر. نعم.
ومنها لو قال في مرضه تمت من مرضي هذا فسالم الحب، وإن برئت منه فغانم الحب، ثم مات ولم يعلم هل مات من المرض أو برئ منه، ففيه 3 أوجه: أحدها يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم الجرح، ولأننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشككنا في حدوث سبب آخر غيره. فيحال الموت على سببه المعلوم. والثاني يعتق أحدهما بالقرعة لأن أحد الشرطين وجد ظاهرا وجهل عينه. والثالث لا يعتق واحد منهما باحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه مفسد أو غيره، فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه، فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين. ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها وجدت حافظة لها وتنازعا، هل علمها الزوج فبرئ من الصداق أم لا؟
فأيهما يقبل قوله؟ فيه وجهان.
من أوله فيصدقها،
ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها فوجدت حافظة لها وتنازعها هل الزوج هل كانت من الزوج أو منها؟ ومنها
وعرفني هذا رجل أصدق زوجته تعليم سورة من تحيه يجوز ولا لا؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. فسوق زوجتها بما معك من القرآن. ها؟ اي هذا مما يقرب المعنى. كان التعليم عمل. تعليم عمل وجهد. نعم؟
ما يشترط ما يشترط عدم وجود المال قبل ذلك.
لا ما هو شرط.
قال عندك مثال
الأخير؟ اي معلوم لأن هذا أدنى شيء. هذا السبب أنه أدنى شيء. طيب الآن أصدقها تعليم سورة المزحمة ثم بعد ذلك طلقها تعرف عظم الصلاة كحدث سيئة وين هم؟ قال اقرأ المزحمة فقرأتها كحدث هذا اللي بينه وبين سنة علم سورة المزحمة وقال علم فيها فقال إني تعلمتها من غيرك وش نقول؟ الأصل أنه هو الذي علمه لكن المشكلة إذا قال تقرأ الامتحان هم بدأت خرق وقال ما تعلمت هذه هي المشكلة لكن هذه خدوق قال نعم أنا أقرأ الامتحان لكن إذا علمت من غيرك هو المؤلف رحمه الله فهل نقول إن الزوج فرق من الصداق أو نقول لم يقرأ وخرج عليهما شيخ الإسلام رحمه الله خرج على هذين الوجهين مسألة أهم من هذه وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها ما أنفق عليها أنا لي 10 سنين عنده ما أنه أنفق عليها يقول هو أبدا أنا أنفق عليها وش الأصل؟ ها؟ الأصل عدم الإنفاق ولا لا لكن الظاهر الإنفاق الظاهر الإنفاق فالمذهب يغلبون الأصل يقول يلزم أن يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة نفقة كل هذه المدة لأن الأصل عدم الإنفاق إذا كان الزوج طيب أنت عندي بالبيت وش اللي ينقذ الناس؟ أهلي يجيبون لي طعام وشراب ولباس وأنت كل ما أقول لك تقول لي هاي أنا بروح أتغدى في المطعم وأنت سهل الأمر ها؟ وش تقولون؟ ومو بعض أبواب كثيرة المهم أن المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية إذا قال وش تنبيك إن نعم لأن الأصل إنك ما أنفقت أما شيخ الإسلام يقول هذا لا يمكن أن تأتي بالشريعة بل القول قول الزوج هذا الزوج اللي كل يوم نراه ونشوفه يجي يشتري اللحم يشتري الخبز يدخل بعدها البيت وما عنده إلا زوجته من يأكلها بساته نعم من اللي بيأكله فتح الزوج ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا إن الزوج لها الحق في أن تبدأي بأن زوجها لم ينفق عليها هذه المدة لكان في ذلك شر كثير كان كل امرأة يكون بينه وبين زوجها سوء تفاهم سوء ما أنفق عليه إينا. فالصواب أن ما قاله الشيخ الإسلام من جميع لأن هذا الظاهر أقوى من الأصل الظاهر هذا أقوى من الأصل إينا. نعم فما نفسه الوصول هو لا نعم إما يعورها سورة أخرى بقدرها يعني هنا بطريقة إذا كانت رجعية فإنها أمر واضح لأن الرجعية حكم الزوجات وإذا كانت باينة فإنه يستطيع يعلمها ولا يأخذ بها سنة حلوة تكون عندها أحد من حارمها ويعلمها و
وقد مر علينا أنه إذا كان الظاهر أقوى من الأصل فيقدم الأصل، يقدم الظاهر على الأصل. نعم. وذكرنا لهذا أمثلة، مثل رجل مخلل ما عليه شماغ، وأمامه واحد عليه شماغ وبيده شماغ، وهذا المصلى يرجع براه يقول أعطني شماغي، وذاك يقول له بيك هذا بيدي، والأصل أن ما بيد الإنسان فهو له. أيهما نقدم؟ نقدم الظاهر هنا. والسبب أن نقدم الظاهر لأن عندنا قرينة قوية تدل على صدق المدعي، إذا صار أن هنا كما قلت أن نقدم الظاهر، وأن الظاهر أن هذا الرجل انفق على زوجته وأنا أقبل دعواه. لا إذا كان من لا يسأل الغفر مثلا ما يسأل عندنا ظاهر. نعم. ها يكفرنا عشير كيف السلام كيف أنت
يعني
عند
الزوجة
إيه؟ نعم ربما تنكر ها يكون هذا خلاف الظاهر. لا يمكن إن الإنسان عنده زوجة لمدة 10 سنوات أو أكثر وما ينفق عليه هو يسأل. نعم.
لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنم، قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية الموثوق، وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب، ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفى بذلك.
واضح لي؟ أقول هذا واضح. واحد عنده زرع حوله راعي غنم، فادعى صاحب الزرع أن الغنم نفشت في زرعه ووجدنا أثرا الغنم، وقال صاحب الغنم أبدا هذه ليس غنم، يمكن غنم ثاني مرت ونفشت فيه، فماذا نصنع؟ ها؟ وش الأصل؟ الحال على السبب الظاهر، وهو أنه ما عندنا ما في قلوبنا إلا غنم هذا الرجل ويحال عليه. والشيخ يقول إنها من باب القيافة في الأموال، القيافة في الأموال الشيخ الإسلام يعتبرها كالقيافة في الأنساب، والمذهب لا يعتبرون، والقيافة معناها الاستدلال على الشيء بالأثر، الاستدلال على الشيء بالأثر، مثل ما يعرف الآن عند الناس إذا مثل واحد سرق يجمون يسمونه المري يجيبون ينظر الأثر. بعضهم يقول إذا شفت أثر الإنسان كأنما رأيت وجهه، إذا شفت رجله كأنما رأيت وجهه، ما أحتاج أعرفه من يوم القاه. أنا حدثني واحد من البلد هنا من أجزة من قيادة، إذا شفت رجل إنسان أطلع من 1000 متر كأنما رأيت وجهه. هذه قيافة في الماء، أما قيافة في النسب فيه ثابتة، يدل الحديث زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، لأن زيد بن حارثة كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان المشركون يعيبونه يقول هذا مو بدل هذا، وش قررهم بذلك؟ إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة كلهم من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ذات يوم مجلد المدرجي وراءهما نائمين وعليهما رداء ولم يظهر إلا أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مستورا تبرق أثر وجهه، وقال ألم تري إلى مجد المدرجي دخل على ابن حارثة وأسامة فقال إن هذه الأحكام بعضها من بعض. والمذهب يعملون بقياس النسب، يقول لأن النسب يحتاط فيه أكثر من غيره بخلاف الأموال. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنه يعمل به أي بها أي بقياس النسب وفي الأموال. نعم. ما نعرف، ما عندنا غير. نعم. إلى النفاس أقوى.
فكذبها ودعا ودعا
ودعا ودعا نبهاش ليه ألف نعم ودعا صحيح.
وادعى أنه أصابها وظهرت سيدا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر، فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب. ويتقرب فيه وجه آخر من الآخر من المسائل المتقدمة ومنها
وهذا واضح. الوجه الآخر الذي تقرب إنه ما يقبل قوله، احتمال أن تكون ثيوب البكارة ذلك بغير جماع أو بدماء رجل آخر مثلا، ولكن الواجب إحالة السبب، إحالة الحكم على السبب الظاهر.
ومنها اللوث في القسامة ومسائله معروفة.
إيه هذه القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائلها معروفة، وهي أن يوجد قتيل عند قوم أعداء لهم لهذه القبيلة، فيدعي أولياؤه بأن القبيلة هذه هي التي قتلته ولا عندهم بينة. فنقول للذين ادعوا احلفوا 50 يمين على أن فلان هو اللي قاتل صاحبكم، فإذا حلفوا 50 يمينا وجب قتله مع أن ما عندهم بينة، لكن عندنا سبب ظاهر وهي العداوة عداوة الصاحب. القتامة معي القتامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القتامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وأصلها قصة عبد الله بن سهل. خرج هو عبد الرحمن بن سهل حويصة محيصة إلى خيبر، فوجد عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر، واليهود معروف عداوتهم للمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسامة. وكيفية القسامة إذا ادعى أولياء المقتول أن فلانا هو الذي قتل صاحبه، فإننا نقول هاتوا بينة، إذا لم يجدوا بينة نجري عليهم القسامة. كيف القسامة؟ نقول تحلفون 50 يمينا على أن الذي قتل صاحبكم هذا الرجل، 50 يمين توزع على الورثة ويجبر الكسر. فإذا كانوا 3 كم على كل واحد من الإيمان؟ ها؟ 16 وشيء يجبر الكسر. والقسامة إذا حلف أولياء المقتول على عين القاتل فإنه يقتل مع أنه ما في بينة، لكن اعتمادا على ظاهر الحال وهي أن هؤلاء الأعداء ربما يقومون بالقتل. فإن أبى أولياء المقتول أن يحلفوا قلنا للمدعى عليهم احلفوا 50 يمينا، فإن حلفوا برئوا، وإن لم يحلفوا فإن الإمام إن لم يرضى أولياء المقتول بذلك لإمام المدعى عليهم فإن الإمام يديه من بيت المال. القسامة كما تشاهدون فيها مخالفة للأصول
من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان في حق المدعي، والأصل أن الأيمان في حق من المدعى عليه. ثانيا أن الأيمان كرر فيها، والأصل يمين واحدة. الثالث أن أولياء المقتول، أولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه ولا لا، لأنهم يعني إن رأوا واضح لكن قد لا يرون ذلك. ففيها ثلاثة في مخالفة للأصول من ثلاثة أوجه. والجواب على ذلك أن نقول إنها في الحقيقة لم تخالف الأصول، بل هي جارية على الأصول. أما كون الأيمان فيها في جانب المدعي، فلأن الأيمان ليس في جانب المدعى عليه دائما، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين. الأيمان مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهد واليمين، الشاهد واليمين فيما لو ادعى شخص على آخر بشيء وليس عنده إلا شاهد واحد، نقول له احلف مع هذا الشاهد وتستحق ما ادعيته. فاليمين هنا في جانب من؟ في جانب المدعي، لأن جانبه قوي في من؟ في الشاهد، فكانت اليمين في حقه. وعلى هذا فنقول إنما كانت الأيمان هنا في جانب المدعين، لأن جانبهم أقوى بسبب العداوة الظاهرة التي ترجح أن هذا قد قتل على أيدي هؤلاء. طيب وأما كونها تكرر، فنقول هي أيضا على وسط الأصول، لأنه كلما قوي الشيء كرر فيه الأيمان. ومنه اللعان مثلا، اللعان كم الشهادة فيه؟ تكرر خمس مرات، لأن مسألته هامة وعظيمة، وهذا قتل، فمسألته هامة وعظيمة، فلهذا كرر فيه الأيمان. الثالث قلت إن أهل القتيل قد يحلفون وهم لم يشاهدوا، يقول هذه أيضا لم تخالف الأصول، لأن اليمين على ما يغلب على الظن جائز. ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أكثر مني، وبهذا تبين أن القسامة لا تخرج عن الأصول الشرعية. ثم على فرض أنها خالفت غيرها من الأصول الشرعية، فما دامت قد ثبتت بالسنة فإن ثبوتها بالسنة ثبوت بأصل شرعي، ثبوت بأصل شرعي. ولهذا أصح أهل العلم أن القسامة جارية كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. لا هذه على مذهبنا ما هي مهم، ما في قسامة. إذا شهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلان قتل، أو يشهد شهدان على عداوة بينهما أو تفيد منه انحلال. فالمذهب عندنا إن اللوث هي العداوة الظاهرة فقط، مثل العداوة التي تكون بين القبائل. ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إن اللوث كل ما يغلب على الظن، صدق قول المدعي، صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم فيقول أنا ما قتلته. طيب إنه يبدأ من السكين، قال تقول ذلك الخروف. نعم ممكن هذا ولا ممكن حقا ممكن، لكنه لا شك أن هذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل. إلا أن المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة، لأنهم يخصون القسامة أو يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة اللي تكون بين القبائل، وأما العداوة الباطنة تكون بين الشخصين فقط، يهدد أحدهم الآخر بالقتل، أو يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوثة بالدم وما أشبه ذلك، فلا أن هذا من باب القسم، أو يشهد شاهد واحد على القتل فلا أن هذا من باب القسم. نعم نعم ها؟ كيف؟ نعم صحيح أن تجعل على القتل أو أكثر، كل ما غلب على الضمت وقول القتل اجلت القسامة. نعم إذا كان فيه ذكور وإناث فإنهم فإن الذكور يحلفون والإناث لا يحلفون على المذهب، وإذا كان الورثة كلهم إناثا فإنهم لا يحلفون، والمسألة فيها أقول فيها خلاف ولا هذا الموضع الكلام عليها. نعم نعم هي بس يقول لأنها غير ضائقة، يعني ما بانت الناس عداوة، وكل من يبدأ يقول هذا عدو صاحب. حتى لو ثبت أنه معاد الله فهو ما في غلط ثاني. إيه نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قاعدة 14: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم.
14 ما فيها ساعة عندك؟ 14 ها؟ اللي عندي معها أنا عندي 14 حتى ساعه. نعم.
إذا وجب سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. إحداها: إذا وجد اثنان مليا في ثوبه ينامان
فيه.
إذا وجد اثنان مليا في ثوبه ينامان فيه، أو سمع صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما هو، ففي المسألة روايتان: إحداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء، نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك بالحدث، والثانية يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط، ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو قناعين نجس أحدهما.
طيب هذا واضح، فمن هذا وجد الآن سبب إيجاب أو تحريم. اللي وجد في المثال الذي ذكر المؤلف سبب إيجاب الوضوء أو الغسل، كله سمع صوتا صوت ريح خرجت أو شم ريحا ولكنهما لم يعلم هل هو من زيد أو من عمرو، هل يلزمهما أن يتوضأ أو لا يلزم واحدا منهما أن يتوضأ؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء إنه يلزم أن يتوضأ كل واحد منهما لأننا علمنا يقينا أن أحدهما فسد وضوء وتعذر تعيينه، فكان الاحتياط أن نلزم كل واحد منهما بالوضوء، وهذا أقيد. والقول الثاني أننا لا نلزم واحدا منهما بالوضوء لأن كل واحد منهما بمفرده متيقن للطهارة
تأكل في الحدث، والأصل بقاء الطهارة، لكنه لا يصح أن يجتمع في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما. وذلك لهذا لا يصح أن يجتمع في طهارة في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما، يعني لو أراد أن يصلي جماعة فإنه لا يصح أن يصلي جماعة. السبب لأنه في هذا الحال نتيقن أن أحدهم صلاته باطلة، إما الإمام وإما المأموم، إما الإمام وإما المأموم. فإن كان معهما واحد الواحد إن كان هو الإمام واضح أن تصح، لكن في هذا الحال إذا كان الإمام الثالث هو التقدم فإنهما لا يصليان خلفه. لماذا؟ أقول لماذا لا يصليان خلفه؟ لأن أحدهما صلاته باطلة، فيلزم من ذلك أن يكون الآخر قائما منفردا وحده خلف الإمام. إذن أين يصليان؟ يصليان إلى جنبه على يمينه وعلى يساره، ولا على يمينه؟ لا على يمينه أحسن، لأنه ربما يكون على يساره هو الذي انتقض وضوءه. نعم بالعكس، ربما يكون على يمينه هو الذي انتقض وضوءه، فيكون قد صف على يساره مع خلو يمينه، إذا يقول صير على يمينه. لكن الأحوط والأقيس أننا نلزمهما جميعا بالوضوء. وكذلك فيما لو نام في ثوب ثم وجد فيه أثر مني ولم يعلم هل هو من الأول أو من الثاني، فأحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه، فهل نلزمهما جميعا بالغسل أو لا نلزم واحدا منهما؟ فما رأيكم لو أن أحدا قال نلزم أحدهما بالقراءة؟ ما يصح، لأن القرآن ما تدخل العبادة، ما يصح. ولا كان نقول نقرأ بينكم واللي تسقط على القرآن هو الذي يلم الغفر، لكن هذا ولهذا ما ذكر المؤلف إلا القولين ذولا. نعم ما في أنا منتصب واحد، كيف ما في؟ نعم واحد في الصباح وواحد في القيلولة، لما كان في إعتار الظهر وجدوا فيه أثر المن. يمكن يعني تكون لازم من المنطقة تأخذ واحد جميع إلا إينا. لكن الأصل الأصل المذهب إنهما اجتمع عليه أكثر الأصحاب. نعم.
الصورة الثانية، قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، وغاب ولم يعلم ما هو. ففيها وجهان، أحدهما ما قاله القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما.
ما قال القاضي؟
أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما، يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه. والثاني وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة. وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب.
يخرج لا عندنا أحسن حتى أحسن.
وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب، لأن واحدة منهما طلقت يقينا أخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد. وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما، كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى. وقد أومى إليه أحمد في رواية صالح. وحكي له قول الشعبي في رجل قال لآخر إنك لحسود، فقال له الآخر أحسدنا امرأته خالق ثلاثا، فقال الآخر نعم. قال الشعبي حنثتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما جميعا وحكي له قول الحارث
لا الحارث لكن هم الحارث ما هم بحثوا فيها عليه من القاعدة القديمة.
وحكي له قول الحارث أدينتهما
أدينهما
وآمرهما بتقوى الله عز وجل أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. فقال أحمد هذا شيء لا يدرك. ألقاهما في التهلكة. فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق
بهما
بوقوع الطلاق بهما أو منهما.
لا عندي بهما لا بهما خطأنا صحيح بهما حتى الآن لنا بهما مدى بنصحها ولا لا وقع بها الطلاق لا وقع فيها بها لا لا فيهما المرأتين بهما المرأتين طيب إذن المثل صار فيها ثلاث أقوال. شوف الآن قال أحد الرجلين إن كان الطائر غرابا فزوجتي طالب، وقال الثاني إن لم يكن غرابا فزوجتي طالب. الآن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب، حداهم إذن طلقت زوجته ما ندري أي. فقال بعض العلماء إنهما لا تطلقان، لأن كل واحد منهما شك في وقوع الطلاق بامرأته، والأصل بقاء نكاح، الأصل بقاء نكاح. وقال آخرون إنه يقع الطلاق بإحداهما بقرعة، كما لو كان له زوجتان وقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي الأولى طالت، وإن لم يكن غرابا فزوجتي الثانية طالت. ذهبت الطائر ولا بالماء، فإنه تخرج إحداهما بقرعة. ولكن هذا القياس فيه نظر، لأنه إذا كانت زوجتان فإنهما لرجل واحد، والضرر عليه قد تحقق، الضرر على هذا الرجل قد تحقق بإحدى امرأتين. أما إذا كان من رجلين فإنه لا يحاسب بما إذا كان من رجل واحد. القول الثالث في المسألة أن الطلاق يقع عليهما جميعا، لأن هذا هو الأحوط، فنقول كلاكما امرأته طالق، ولكن إن كانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فلكما المراجعة. عرفتم الآن؟ طيب، قول الشعبي يعني شد المسائل، يعني هذه المسائل التي نستبعدها الآن موجودة في زمن السابق. الشعبي قال في رجل قال لآخر إنك لحسود، فقال الثاني أحسدنا امرأته طالق ثلاثا، قال الآخر نعم موافق أحسدنا امرأته طالق ثلاثا. طيب أيهما الأحسد؟ ما ندري، هذه مسألة خفية، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف إن الإمام أحمد حكى له قول الشعبي خسرتما حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا، وحكي له قول الحارث أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. إيش معنى أدينهما؟ يعني أجعل الأمر موكولا إلى دينهما، وأقول هذا شيء بينك وبين الله لينظر أحدكما أيه أحسن هو أو أخوه،
فإذا علمت أنك أنت أحسن منه فمرأتك هي اللي تطلب، وإذا علمت أنه أحسن منك وعلمه ذلك أيضا فمرأته هي التي تطلب. أننا نحن بشكار رحمه الله على أحمد هذا شيء لا يدرك، هذا شيء لا يدرك، كيف نجني الأحسد من غير الأحسد؟ نعم ما ندري، يعني الحسد من حبه القلب ما ندري أيهما أحسد، ولهذا قال ألقاهما في التهلكة. فإن قلت إنكار لقول الحارث يدل على موافقة لقول الشعبي بوقوع طلاق الإنسان، هذا هو الظاهر. نعم يعني معناه أن كل واحد منهما عنده نكاح متيقن، وهو أن زوجته لم تطلب فيبني عليه، لأنه تيقن النكاح وشك في الطلاق. نعم كيف الصحيح أنه ما يطلق واحد منه، لأن كله ما ثبت ولا حاجة للقرآن. لا مو قصر التعليق، قصر التعليق سواء قلنا قصر التعليق أو قلنا إن قصر اليمين، لكن هذا المعلم ليس على من قصر التعليق. ها؟ أي والله ربما أنه يظهر لكن والله بعيد. كم يتذكر؟ أي كيف صحيح؟ يمكن بعض الناس نعم ربما أن بعض الناس يكون حسده جزئيا ما يحسد إلا على شيء معين، وبعض الناس ما يحسد إلا شخصا معين، وبعض الناس العياذ بالله حسود ما بقي إلا حد نبت، لكن ما ندري حقيقة أحسن لنا كل واحد يريد أن يحسن لنا أنه لا أحسن.
أين
ما يلزم الظاهر ان نقول في هذا الحال ما قال الشعب الا الى علي اذا كان القاضي هو اللي بيتحرى. يضع في كله لان يعني هذا امر غير معلوم. هذا القول الثاني يقول انهم يبقون كلهم لان الاصل بقاء النكاح ودين، والله ما في هذا امر مجهول.
نعم
هل تعلق به هو نفسه؟ تعلق به هو نفسه لان هذا تعلق برجل اخر، فانت الان نقول احدى هاتين الزوجتين لا تحل لك، واما النكاح الثانيه فانه بين رجلين يختلف كل منهما عن الاخر. نعم
هذا هو الظاهر ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته.
أنا أنه لو حلف من سنة عندك أبسمان شك يا أخي مكبر أولي لا أحد أخي بعضنا هرش بعيونك وعبد الرحمن رضي إنه بسلام مكبر له ناظر على كل حال حتى لو يقين لو موجود على أنه لو حلف وقال هو بناء على أنه لو حلف ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه لو حلف عندكم على أنه حلف على أنه لو حلف لو اللي عندي لو نعم
ويدل
على أنه لو حلف
وقال هو بناء على أنه لو حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فنحن كقول مالك ويدل عليه تعليل أحمد ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال
وقوع
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال أنت طالق إن شاء الله لأن مشيئة الله لا تدرك وهذا القول فيه بعد لأن إيقاع طلاق ما يفضي إلى أن يباح الأزواج من هي في زوجية غير باطنة وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حق وهو ضرر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر به ولنا
هذا وافقك يا غاني وافقك الآن شيخ الإسلام أفضل القول لك نعم
ولنا
تعليل القول شيخ الإسلام نعم كان في هذا نظر في بعد لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى نباح الأزواج من هي في زوجية غير باطنة قل لا وإذا قلنا يجبران على الطلاق أجبرناهما على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق
ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال وقال أحب إلي ألا
أحب
وقال أحب إلي ألا أقول فيها شيئا وتوقف عنها
طيب فصار الإمام أحمد رحمه الله يتوقف أحيانا في مثل هذه المسائل وأحيانا يسلك سبيل الاحتياط ولكن ما علم به الشيخ رحمه الله قوي جدا
السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الصورة الثالثة قال أحدهما إن كان غرابا فأمشي صبرا وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأمشي صبرا وفيها الوجهان المذكوران في الصلاة وقياس المسلمين أن يكف كل واحد عن قطع أمته حتى يتيقن فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقد عين المعتقد منهما بالقرعة على أصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه وإحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى لأن أحد لأن لأن أحدهما محدث يقينا فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك وأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر فإنه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح
لأنه لم يتعين أن يكون الولد لواحد منهما، بل يجوز عندنا أن يكون لهما فليس مما نحن فيه. القاعدة الخامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا